ولكن إذا تذكرت الآية فقرأها، يا نسيتها وقفت لحظة ثم تذكرتها اقرأ الآية وكمل قراءتك، إن نسيتها تماما ولم تذكرها انتقل الآية التي بعدها أو انتقل إلى سورة أخرى واختم قراءتك واركع، حتى لو لم تجد أو وجدت يعني تذكرت الآية الفائتة المنسية أو لم تجدها قرأتها أو قرأت غيرها ليس عليك سجود للسهو، فهذا أمر بسيط يغتفر بغير سجود. سائل يقول زوجتي حامل في الشهر الثاني وزوجتي عمرها 46 عاما أو 46 سنة، وقد نصحتها أو نصحتها عفوا وقد نصحتها الدكتورة بإنزال الجنين خوفا على صحتها لأنها تعبت في الولادتين الأخيرتين وهي مريضة بضغط الدم. كون الحمل يتعب المرأة لابد أن يتعبها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، هذا هو الشكل الطبيعي والنظام الطبيعي للحمل أن يتعب الحمل الأمة، وبالتالي تضاعف أجرها. من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال عليه السلام أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. هذه المضاعفة وهذه المزايدة في حق الأم لأنها حملت ووضعت وتألمت وتعبت وهكذا. لكن إن أفتى الطب بأن هذا الجنين أو هذا الحمل سوف يؤدي إلى موت الأم أو سوف يؤدي إلى إصابتها بإصابة تعوق حركتها كزوجة أو كأم، شيء مستديم، مرض خطير، نسأل الله العفو والعافية، عند ذلك فقط يجوز أن يجهض الحمل. لكن تتعب شوية، تنام على ظهرها شهرين ولا ثلاثة، تأخذ بعض العلاجات وما إلى ذلك، أمر يقضى بالصبر أو بالعلاج أو بالأغذية، فهذا لا يجوز فيه الإجهاض. اتقوا الله ولا تردوا هبة الله، الحمل هبة من الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هبة من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فلا تردوا على الله هبته لئلا يغضب عليكم. هل من طريق شرعي كدعاء أو بخور معين أو غيره لاسترجاع المال المسروق؟ يعني سألت عن طريق شرعي وحددته في أمور، دعاء ماشي شرعي، بخور ليس من الشرع، لاسترجاع المال المسروق، ليست هناك طريقة لذلك. ومن أكذب الطرق أن يذهب بعض الناس الذين ضاع منهم المال أو شيء آخر أن يذهبوا إلى من يسمى بالشيخ اللي بيعرف ويقول لهم المال اللي أخذ أخذ فلان أو عمل كذا، أو يأتي بطفل ويحضر عليه الجن ويجعله يرى ما كان من سرقة المال وأخذ المال واحد شكله كذا طويل قصير تخين وهكذا، كل هذا كذب ودجل وتخمين وخرص، يوم أن يصدق فهو كلام من جني، جني يتكلم، شيطان يتكلم ويوحي إلى ذلك الإنسي الساحر، ويصدق الشيطان أو لا يصدق الله أعلم، والأصل فيه أنه كذوب، الأصل فيه الكذب. إذن لا نسمع لهذا الكلام، إنما من ضاع منه شيء فليقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وليدعو الله تعالى أن يعوضه عنها خيرا يردها له أو يرزقه غيرها، فهذا هو العمل الشرعي والله أعلم. معنا الأخت نجاة من المغرب، السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، كثير من الشباب يقعون في خطأ عند الزواج أنهم يجهلون بأن من محرمات الزواج زواج زانية وزان بدون توبة شرعية أي بشروطها الثلاث، وليس فقط الإقناع عنهم عن عمل منهم عن عمل الزنا احتراما للزوجة وللعلاقة الشريفة التي هي الزواج، أو قد يكون واحد فقط هو الزاني ولم يتوب، هل العقد إذا تم بدون قبل التوبة يبقى صحيحا؟ وإذا تمت التوبة بعد سنين وبعد أن يكون لهم عدة أطفال هل يبقى ذلك العقد صحيح؟
طيب حاضر إن شاء الله. معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخ محمد.
الله يرحب بحضرتك.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
حضرتك أنا حلفت على زوجتي في الطلاق إن هي ما تروحش عند والدتي.
قلت إيه؟
قلت لها من كتر المشاكل وكده انا اللي بقع في النص بينهم، فحلفت ان هي تبقى طالق ومحرم عليا لو راحت عند زوجتي.
قول بص الجملة اللي قلتها لزوجتك قولها تاني.
تبقى طالق مني بالتلاتة زي ام اختي لو رحت عند والدتي.
طالق ولا محرمة؟
لا طالق.
طب وهي امك طالق؟
لا بقول لزوجتي تبقى طالق مني بالتلاتة لو رحت عند والدتي.
ما انت بتقول زي ام اختي.
اه زي ام اختي.
طيب ماشي خمس سنتزمه. الاخت سميره من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
تفضلي. ما حكم يعني المراه عندما تتفصل لزوجها يتكلم في الهاتف مع امراه اخرى؟
امراه مع امراه؟
الرجل مع امراه.
اه طيب أم دينا السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
ألو.
أيوة السلام عليكم تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. أوي يا شيخنا.
نعم.
عايز أسأل حضرتك سؤال. والله والدي حصل مشاكل ما بيننا كده ومن زمان ومطلق والدتي. وبنحاول إحنا نود وهو مفيش فايدة فيه، يعني بيرجع ومفيش. فاليومين دول حصل مشكلة ما بينه وبينه، طلبت منه فلوس سلف، وهو اداني وحرجني قدام جوزي وقال لي عدم ثقه ومش ثقه وحاجات كتير كده من دي مواقف ديت، وانا سايب عليه نفسي فانا قطعته. يعني هو مشي من عندي قال لي خلاص انا مش هجيلك وهقطعك. فانا المهم يعني عايز اعرف انا وانا ما رحتلوش او ما رحتلوش تاني هيبقى فيها حرمانيه؟
طيب حاضر. الأخت نجات من المغرب كانت تسأل أن بعض الشباب والفتيات يعني أحيانا يحصل بينهم والعياذ بالله فاحشة الزنا، هل ينفع يعقدوا العقد للزواج بقى قبل ما يتوبوا ولا لازم يتوبوا الأول؟ يعني هو لا تلازم بين هذا وهذا، ده ذنب يحتاج إلى توبة وده عقد يحتاج إلى صدق وإخلاص، لكن تلازم التوبة مع العقد هذا ليس ضروريا، إنما الأحسن طبعا أن نسبق بالتوبة عشان نقلب الصفحة السوداء دي ونفتح صفحة بيضاء جديدة بتوبة وبعقد شرعي صحيح. الأخ عبد الله من الإمارات، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا أخي.
الله يخليك يا عم الشيخ. معي سؤال بس.
تفضل حضرتك.
أنا حلفت على مراتي تكوني حرمانة عليها مثل أمي وأختي. اللي حكيتي لي الحبيبي.
المحكتي.
يعني عن موضوع معين. قلت لها تحكي لي كل شيء بالمفصل بالحقيقة يعني. فأنا عايز أعرف يعني، وهي حكت لي كل شيء بالحقيقة.
حكت كل حاجة؟
إيه المرتب عليا وعليك؟
حكت كل حاجة؟
حكت كل حاجة، هي قالت حكيت لك كل حاجة. طب وإذا هي مثلا خبت شيء في نفسها ما قالت لي شيء، إيه المترتب هي عليها والمرتب عليا وإيه نعمل يعني؟
طب حرمان عليك إزاي يا أخ عبد الله؟
أنا قلت لها إن ما حكت ليش كل شيء بالصح بالحقيقة هتكون حرمانة عليا مثل أمي وأختي.
طيب افترض ان هي ما حكتش، ما رضيتش تحكي، رفضت.
لا هي حكت الحقيقه.
انا بقول افترض
قالت لي حكيت كل شيء.
اسمعني يا اخ عبد الله.
ايوه افرض ما حكتش الحقيقه وتخبت فيه،
كنت هتعمل ايه؟
عارف ايه مترتب عليها ومترتب عليها.
انت كنت هتعمل ايه؟ كنت ناوي تعاقبها ازاي؟
ما حكتش الحقيقه كنت ناوي اعاقبها.
طيب
خالص.
الاخت اميره السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا بخلص تصلي قيام الليل.
نعم.
واقعد بيني وبين نفسي كده اتكلم مع ربنا، يعني انا عايز دي اسمها مناجاه مش دعاء يعني. فهل دي ليها اداب معينه وهل ربنا يعني سامعني زيها زي الدعاء؟
بتقعد تتكلم مع ربنا يعني؟
بتكلم يا رب كذا وانا نفسي في كذا، واقعد اتكلم كده كلام ويا رب انت شايفني وكذا وكده.
طيب.
بس ما ببداش زي الدعاء.
ايوه حاضر يا امير. حاضر. الأخت مها السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك أنا يعني والدي لسه متوفي بقاله شوية.
الله يرحمه.
بقالوش 10 أيام، فكانت في يعني زوجة أب، فكانت يعني المعاملة من هنا شوية ومن هنا شوية. فكنا إحنا الاتنين بعاد عن بعض، فقربنا يعني في الأيام الأخيرة الحمد لله يعني بالتراجع وكده، بس كان هو بيعمل حاجات غصب عنه.
هو مين؟
إحنا عارفين إن هو غصب عنه.
هو مين؟
أبويا. بس يعني كان بعيد عننا بحيث ان هو غصب عنه يعني كان بيقسى علينا شويه.
شو بتقولي توفى من قريب؟
نعم ايوه توفى من قريب.
اه
بس فيعني هو كان بيعمل حاجات غصب عنه شويه يبعد عننا شويه.
نعم.
يقسى علينا شويه بس احنا برضو كنا بنقرب منه يعني.
نعم.
الوقت هو كان يعني مات وهو بيضحك فانا كنت عايز اعرف يعني هو يعني موته دي فعلا ربنا راضي عنه ولا ايه؟ احنا كلنا سامحناه والله يعني.
طيب
انا واخواتي سامحني.
اطمني
كنت عايز اعرف يعني.
اطمني يا مها ان شاء الله. اطمني يا بابا. حاضر. الاخ محمد قال لزوجته تبقي طالق لو حصل كذا وكذا، تبقي طالق الثلاثة لو حصل كذا وكذا زي ام واختي. طبعا تركيبة الكلام غلط، فعشان كده بقول بلاش نتكلم بالطلاق الا اذا نوينا الطلاق فعلا. واحد عاوز يطلق بالفعل خلاص اتخذ قراره يبقى يستعمل كلمة الطلاق. ما احناش عاوزين نطلق مجرد غضبة وتهديد وحاجات من دي، نهدد بحاجة تانية. عندكم رجل الكرسي والترابيزة والحاجات دي الحلو دي احسن من الطلاق شوي، ربنا يكرمكم يا رب. اخ محمد اذا زوجتك عملت الحاجة اللي انت منعتها منها تبقى طالق، تحسب طلقة عليك. والله اعلم بقى تطلقت قبل كده ولا لا، يعني شوف لو كانت زوجتك عملت كده الحاجة الممنوعة اسأل بعض الشيوخ اللي تعرفهم لهم في الفتوى وفي الدين وكده والعلم، يفتونك ان شاء الله في جميع امرك بقى إن كانت الطلقة دي رجعية ترجع بعدها أو لا. الأخت سميرة من تونس بتسأل هل يجوز إن الراجل يتكلم مع زوجة واحد تاني أو مع امرأة أخرى في التليفون؟ الكلام الأصل فيه أنه مباح، أصل الكلام مباح، لكن إذا اشتمل على محرم فهو حرام. واحد بيتصل زوجة صاحبه أو زوجة قريبه ردت عليه مين؟ قال لها فلان، طب فلان موجود، زوجك موجود مثلا او ابنك او كذا، لا والله مش موجود، هيجي الساعة كم ممكن اتصل بيه تاني، كلام عادي خالص ما فيش مشكلة في ده، حلال. الا اذا المرأة خضعت بالقول، يعني بدأت ترقق في صوتها وتلون في صوتها، او الرجل تكلم بكلام فاحش، او المرأة كذلك الكلام خرج عن حدوده الطبيعية، فيه مجاملات زيادة، فيه مبالغات، فيه كذا، هذا يصير محرما. إنما الكلام الطبيعي الأصلي لقضاء مصلحة أو للسؤال عن شيء مباح فهذا لا حرج فيه. إن كانت زوجة بقى بزوجها بيتصل بواحدة تانية وبيكلمها اتصال معتاد، فعلى زوجته أن تعلمه برفق بهدوء إن هذا حرام لا يجوز. ترضى لو حد اتصل بي وكلمني من وراك؟ طبعا هيرفض شيء من هذا مثل هذا، إذا لا يقبله أيضا على زوجة صاحبه وزوجة الآخر وهكذا. فهي تكلمه بهذه الطريقة وتحاول أن تلفت نظره وأن تملأ عينه، تشوف هو ليه بيتكلم برا، ليه بيحاول أنه يصرف مشاعره وأحاسيسه في تليفون مع واحدة خارج زوجته بعيد عن زوجته. احتمال يكون فيه غفلة أو إهمال من الزوجة، احتمال يكون هو عينه أوسع من كده، يبقى نوجهه إلى الحلال يتزوج ولا يفعل الحرام، فالزواج حلال لكن ما يعملش الحرام. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. الأخت المدينة كان بتسأل إن أبوها بيطلق أمها، يعني في معاملة خاصة بينه وبين أمها يعني فيها شد وجذب كبقية البيوت، ولكن المشكلة أنها طلبت منه سلفة مؤخرا فرفض وأبدى عدم ثقته في ابنته الأخت المدينة. فهل ينفع تقطعه؟ والله لازم عليها البر، لازم عليك البر، ولازم علينا جميعا بر الوالدين مهما كان حالهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده كلام لا ينسخ ولا يغير مهما كان الحال، عليك حق لها، لأنه هو الأب والأم دفعوا حق قديم واحنا اطفال صغيرين، دفعوا لنا هذا الحق، وبالتالي وجب علينا السداد، لسه بنسده وطول عمرنا نسد فيه ما يقضاش ما يكفيش. وانت ام اكيد شفت عملت ايه في بنتك دينا وقدمت لها ايه من الصبر والخدمه وما الى ذلك، فيعني شوف انت عملت قد ايه لاولادك. برضو الوالدين عملوا لنا نفس النظام، فيفضل الاولاد يسددوا في حق الابوين اللي دفعوه زمان جدا، نسدد فيه وما يكفيش، بر الوالدين لا نهاية له ولا حدود له، ولذلك يمتد إلى ما بعد الموت، بعد ما يموتوا ينفع نبرهم تاني بصلة صديقهما وسداد دينهما وصلة أرحامهما وما إلى ذلك مما تعلمون. معنا الأخ شايع من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا أخ شايع،
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله بارك الله فيك.
طيبون؟
تفضل. الحمد لله طيبون بارك الله فيك
يا شيخ الله يحفظك. بغيت أسألك، يعني أنا طالب علم،
نعم،
وأريد أن تدلنا يا شيخ على الكتب التي نبدأ بها، الكتب أو المتون في الفقه في العقيدة في جميع فروع العلم، يعني ماذا نبدأ به من المتون العلمية في طلب العلم؟
طيب حاضر أخ شايع، وفقك الله للخير. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محاولة نقطة من بكر.
لو سمحت ممكن أسأل في مسألة مواريث؟
تفضل حدا.
أنا عمي توفى،
نعم،
وترك زوجة وأخت وأبناء إخوة وأخوات متوفيين، وبعدها ماتت العمة وملهاش أي ورثة غير برضو أبناء الإخوة والأخوات المتوفيين.
عمة مين؟ عمتك أنت ولا؟
عمتي.
لا ما تذكريش حد صلته بك، صلته بالتوفى عمك. عمك ترك زوجة وأخت، وإيه تاني؟
والأخت دي توفت ملهاش لا زوج ولا أولاد ولا أي حاجة،
نعم،
لها أولاد إخوة برضو وأخوات.
ممكن
أعرف بس نصيب الأخ الأولاني اللي مات اللي ترك زوجة وأخته، وبعد كده أخته اللي توفت هتسيب ورثها لمين؟
يعني عمك توفي وترك زوجة وأخت وأولاد؟
مفيش أولاد، أولاد إخوة وأخوات متوفيين.
يعني في أولاد أخ متوفى؟
أيوه.
طيب.
وبعدين هي توفت أخته، توفت بعدها بشهر،
بعده بشهر. أيوة. نعم.
وهي بقى ملهاش حد خالص غير أولاد إخواتها برضو اللي هما متوفيين،
نعم،
ذكور وإناث برضو.
نعم. طيب حاضر. معنا الأخ محمد من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا يا أخي.
السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. أنا سألتك السؤال من مدة 5 دقائق.
تفضل حضرتك.
سألتك على إننا إحنا مثلا مراتي عملت موضوع من خلفي وأنا ما أدراش بيه وحسيت بيه.
نعم.
وقلت لها تكوني حرمانة علي مثل أمي وأختي، اللي ما قلت لي شيء كل شيء بتفصيل بالحديد، تكوني حرمانة علي. هذا السؤال.
طيب هتبقى حرمانة عليك إزاي؟
أنا قلت لها كوني ما بدك تسلك الطلاق، قلت لها كوني حرمانة مثل أمي وأختي.
أنا فاهم.
قلت لي الحقيقة.
أنا فاهم. إيه معنى يعني نفترض لم تحكي شيء، كيف تحرمها؟
يعني تذبح.
ها؟
خلاص ما كانتش النية، هي بس تكون حرمانة علي خالص.
حرمانة عليك خالص؟ معلش يعني فسرها لي دي، معلش. فاهمك.
يعني تذبح مثل أمي وأختي يعني. يعني تكون حرمانة علي مثل أمي وأختي، لأن ما قلت لي كل شيء بالتفصيل.
يعني تبقى زوجتك زي ما هي بس تبقى محرمة عليك؟
أيوه.
في العشرة؟
مثل أمي وأختي، أيوه. نعم. أي نفس السؤال.
طيب. حاضر. أم محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون شوية يا محمد الله كامل.
ماشي حاضر. وطي التلفزيون.
نعم.
أيوة يا حم الشيخ.
نعم.
أنا بجيب كل سنة كفنين. كفن رجالي وكفن حريم. وبطلعه في السيدة عائشة، بطلعه في أي جامعة.
صدق يعني.
فجي جوزي جي نودي بقى لي سنتين أودي، يقولوا ده احنا الجوامع شبعت يعني. احنا عايزين فلوس بدلها. هل من ممكن من حقهم ادفع فلوس ويجوز؟
انت قلت في يوم عليا نادر كل سنة هعمل كذا؟
لا احنا انا تعهدت انا ورجلي نطلع كل سنة كفنين.
لكن ما قلتش نادر ولا مش نادر؟
على روحنا بقى، على روح جوزي وعلى روحي.
لا يعني ما قلتوش نادر لله علينا نعمل كذا؟
ايوه قلت نادر عليا.
قلتي
لحد ما اموت؟
قلت نادر عليا.
ايوه، وموصيه اولادي بعد ما اموت كمان يطلعوه.
طيب حاضر.
حاضر
يا مهم. كان اخر سؤال معانا الأخ عبد الله من الإمارات، وقال لزوجته تكوني حرمانة علي إن لم تحكي لي على كل شيء بالتفصيل وبصدق. كان في حاجة سرية عندها وهو عرف بيها عملتها من وراه، فحب يعرف الحقيقة، فقالها تكوني حرمانة علي إن لم تحكي كل شيء. لكن الحمد لله حكت كل شيء بالتفصيل وبالحقيقة على حسب ما صدق هو أو كما يبدو من الظاهر يعني. إذن خلاص أنت علقت تحريم بمعنى الطلاق، علقته على أن تخبرك بالحقيقة، وأخبرتك بالحقيقة لا شيء عليك. أما إن كانت زوجتك تخفي حقيقة أخرى فالذنب عليها، ولتعلم أنها طالق منك. فنناشد الزوجة، زوجة أخونا عبد الله من الإمارات، إن كانت أخفت على زوجها حقيقة تعرف ولو سرا فيها في نفسها للوقت الوقت اللزوم، تعرف أن الطلقة دي محسوبة وواقعة. أما أنت يا أخ عبد الله ما عليك شيء. الأخت أميرة بتسأل، ربنا يكرمها يعني، بنتنا أميرة بتقيم الليل وبعد قيام الليل بتقعد كده بقى يعني تدردش مع ربنا إن صحة العبارة، يعني بكلام بقى مش واخد قالب الدعاء وشكل الدعاء، إنما يعني دردشة كده ومناجاة طيبة، يعني يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب أنا محتاجة كذا، يا ربي كذا، كأنها بتكلم حد، ولكن الكلام مع الله سبحانه وتعالى. هذه مناجاة عظيمة، هذه مناجاة لعلها تكون أخلص وأقرب إلى الإجابة من الدعاء. هي دعاء بالحقيقة، ولكن لا تأخذ قيود الدعاء، لأن هذه المناجاة يتحدث فيها العبد من قلبه بدون تكلف، بدون تقيد بألفاظ معينة. فداومي على هذا يا أخت أميرة، بارك الله فيك وتقبل الله تعالى منا ومنك. لكن يحسن سواء كان دعاء أو مناجاة، يحسن أن تبدأي هذا وذاك بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تختمي ذلك أيضا بالصلاة والتسليم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرفي ليه؟ لأن لما نحصر دعائنا ومناجاتنا وأسئلتنا لربنا وطلباتنا، نحصرها بين الصلاة على حبيبه قبل وبعد، ونقدم هذا كله بعد حمد الله والثناء عليه، هذا بيكون أقرب إلى القبول وأرجى في القبول إن شاء الله. زي الفاتحة كده، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إحنا بنعبدك يا رب وبنحبك يا رب وبنخلص لك يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. بقى بعد الثناء ده كله والحمد ده كله، ادينا الصراط المستقيم، دلنا عليه. فيكون الدعاء والمناجاة أقرب، لكن لا شيء في ذلك، بل تفعلين صالحا رزقك الله الثبات على هذا الخير. مها بتقول توفي والدي ولنا زوجة أب، وكان حصل يعني من الأب بعض الانشغال عن أولاده شوية والبعد عنهم، ولكن بنته مها أكرمها الله بتعذره، بتقول يعني كان غصب عنه المسائل دي. المهم في النهاية توفي هذا الوالد رحمة الله عليه من أيام، ومات وهو يضحك، كان مبتسما عند وفاته. فهل كده ربنا تقبله في رحمته وإحنا كلنا سامحناه في اللي عمله فينا واللي قصر فيه من ناحيتنا وكده؟ خلاص يعني كان ممكن يحاسب عليكم ومن أجلكم، الحمد لله سامحته، خلاص ربنا غفر له. الله يغفر الذنب إذا تنازل العبد عن حقه، إذا تنازل العبد عن حقه أو أخذه وقبضه، يوم ربنا يتنازل عن الذنب بقى كده خلاص كده ربنا غفر لأبيك يا مها، اطمئني إن شاء الله. وخاصة أنه مات وعلى وجهه ابتسامة لاحظتيها وشفتيها، أكيد إنسان لا يبتسم في هذا الوقت ولا يتكدر ويغضب بمزاجه ولا برأيه واختياره، إنما هذا من أثر ما يرى، رأى خيرا وسمع خيرا، زينا بالضبط وإحنا حياء، الواحد يستبشر كده ويضحك، سمع ما يسيئه، رأى ما يسيئه ويخيفه، هيكشر كده وبتاع. فالحمد لله يعني كانت هذه علامة طيبة على حسن الخاتمة، وخاصة أنكم عفوتم عنه وسامحتوه. أكثري من الدعاء له واطمئني إن شاء الله. أخونا طالب العلم شايع من السعودية، نسأل الله تعالى له على أمثاله التوفيق والسداد، يسأل أنا طالب علم وماذا تنصحني أو بماذا تنصحني من متون العلم أتعلمها وأحفظها وأشرحها وأذاكرها وما إلى ذلك. في الحقيقة يا أخ شايع يعني هذا السؤال من بعد لا يصلح، إنما يعني يكون أنفع في الإجابة شيخ يعرفك، يعرف مستواك العلمي، ربما يختبرك في بعض المسائل مؤقتا اختبار كده أولي، بحيث ينصحك بمتون في مستواك. واحد يدوبك يحفظ المتن ده، ولكن في واحد مستوى أعلى يحتاج إلى متن أعلى، إلى كتاب أكبر، إلى كتاب أسلوبه أعلى، وهكذا حتى لا يضيع وقتك. تأخذ المرحلة اللازمة لك والتالية على ما عندك من العلم. فيعني دوري أن أدعو لك بالتوفيق والسداد، والإخوة المشاهدين يدعو لك إن شاء الله ولأمثالك بأن يسدد الله خطاك وأن يجعلك من علماء الأمة، اللهم آمين. ولكن يعني هذا السؤال توجه به إلى بعض الشيوخ، وعندكم في السعودية ما شاء الله يعني شيوخ نحسبهم على خير، توجه إلى أقربهم لك وأعرفهم بك، يعرف مستواك ويعرف وضعك الاجتماعي، وممكن تحكي له على ظروفك الاجتماعية والاقتصادية وما إلى ذلك، لأن طلب العلم عاوز وقت وعاوز كلفة وهتشتري كتب وما إلى ذلك. فالمسألة عاوزة نصيحة من شيخ يعرفك معرفة كبيرة أو معرفة كاملة، هذا يكون أنفع إن شاء الله تعالى، يسر الله لك الخير. ولكن طبعا أنصحك أيضا بأن تبدأ بحفظ القرآن وختمه، احفظ القرآن كله أولا، ثم ابدأ بعد ذلك في طلب المتون، ثم بعد ذلك تشرحها عند العلماء. نسأل الله أن ييسر لك أمرك. أختنا أم بكر تقول: توفي عمي وترك زوجة وأخت وأولاد، أخ وأولاد أخوات برضو بنات لكن متوفيين، يعني الأحياء عند موت عمها كانت زوجة عمها وبنت عم وأخت عمها اللي هي عمتها. يعني الزوجة في هذه الحالة لها الثمن، ليس له أولاد، ليس له أولاد، لم تذكري أولادا لعمك، إذن له الزوجة الربع، الزوجة لها الربع طالما ليس هناك أولاد للمتوفى. أخته تأخذ النصف، ما فيش بنات موجودين، فالأخت تأخذ النصف. ما تبقى بعد الربع وبعد النصف اللي هو الربع الباقي يأخذه أولاد أخيه، أولاد أخيه بيصرف إلى أقرب فرع وارث ذكر، أقرب فرع وارث ذكر. بهذا يعني تنصرف التركة، ولكن لا مانع طبعا ندعوهم إلى الفضل، الزوجة والأخت وأولاد الأخ، أن يعطوا لأولاد الأخوات، يعطوهم برضو بعض الشيء كده من باب صلة الرحم، كما قال ربنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بارك الله لكم فيما آتاكم. أخونا محمد من الإمارات يقول: زوجتي قال لزوجته، زوجتك برضو أخفت شيء معين كده يعني، فقال لها: تكوني حرمانة علي زي أمي وأختي إن لم تحكي لي كل شيء بالتفصيل. وسألته عن هذا، إما أنها تحكي يبقى خلاص الحمد لله ما فيش حاجة زي السؤال السابق، أو أنها أخفت الشيء ولم تحكيه وقالت: ما أقدرش أحكي، ما أقدرش أقول، وخبت الموضوع وسترته. عند ذلك تكون زوجتك محرمة عليك، زي ما سألتك كده أخ محمد وقلت هتبقى محرمة، يعني زي الأم والأخت، يعني تبقى زوجة ولكن يحرم أمر العشرة بينك وبينها. هذا في الشرع اسمه ظهار، اسمه ظهار، وبالتالي فلا يحل لك أن تستحل امرأتك من جديد إلا بعد كفارة، بأن تعتق رقبة، هذا غير موجود، فتلجأ إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. ولا تتساهل، وإنما إن عجزت عن الصيام فتطعم 60 مسكينا، إن عجزت عن الصيام تطعم 60 مسكينا. ولا تتساهل في الصيام، لأنه لا يصلح الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام. بهذا تستحل زوجتك وتكفر قبل أن تلمسها، لمسها حرام عليك إن لم تحكي لك الموضوع الذي كانت تخفيه. أختنا أم محمد بارك الله فيها، وفي ناس طيبين كتير بيعملوا عمل زي كده، برضو بيحبوا يعملوا صدقات وما إلى ذلك. نذرت الأخت أم محمد وزوجها أنهم إن شاء الله كل سنة هيطلعوا صدقة كفنين، كفن رجالي وكفن نسائي، كصدقة على روحهم أحياء وأمواتا بعد عمر طويل إن شاء الله وعمل صالح. لكن بدأوا يروحوا المساجد بالأكفان. المساجد تقولهم عندنا أكفان كتير ما مش محتاجين، وفعلا المساجد النهاردة مليانة أكفان مش لاقين موتى، ربنا يحفظ الجميع. فيعني أولا النذر، بلاش ننذر، النذر لغير الله حرام وشرك، والنذر لله مكروه، مكروه، لأني نذرت وراح أطلع الكفن هو مش لاقي حد ياخده، طب بعدين ما نفذتش النذر كده، عاوز حد يقبل مني الكفن ده أو الصدقة دي علشان أنا حددت حاجة معينة. ممكن أنذر وعند الوفاء بالنذر أجد النذر كبيرا علي، يعني الحمد لله أن أم محمد وزوجها قالوا كفنين، ممكن ناس تانية يقولوا هنطلع كل سنة 100 كفن، هنجيب 100 كفن منين؟ أتمنهم قد كده، مفيش مقدرة على ذلك، طب نعمل إيه؟ ولذلك لا تضعوا أنفسكم في حرج، ربنا لا يحتاج منا مقابلا على عطائه، قولوا يا رب اعطينا الجنة، اعطينا كذا، اعطينا ما تحبونه اسألوا الله تعالى فيه دون مقابل. ويوم أن تتحقق النعمة وتتوفر لدينا ما سألناه أخذناه بفضل الله تعالى، ساعتها أشكر الله تعالى على هذه النعمة بما تستطيع، لو سجدة شكر تنفع، لو ركعتين هنصليهم، صيام يوم، صدقة من الصدقات، أي عمل صالح بنية الشكر سيصلح على ذلك، لو قلنا الحمد لله هذا يكفي عند الله تبارك وتعالى. لكن طالما نذر يبقى لازم نوفي بالنذر. إن لم تجدوا من يقبل منكم الأكفان في المساجد أو في الأموات يعني، فعند ذلك وعشان استريح بقى ونفك المسألة دي ما تقيدناش وتقيد الورثة من بعدنا، بتكفروا عن النذر يا أم محمد، بتكفري عن النذر كفارة يمين، يعني تطعمون 10 من المساكين، تطعمون 10 من المساكين، هذا أول ما يجب في هذه الأيام من كفارة اليمين. النذر في مقام يمين، كأن احنا قلنا والله لم طلع كل سنة كفنين، دي بتسوي دي، فطالما نذرتي كفاري بقى عن النذر ده كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، وسيبوا المسألة مفتوحة، كل سنة تصدقوا بقيمة هذه الأكفان، بأكثر منها، بأقل منها، تطلعوا كفن لو لقيتوا حد يقبل أكفان، ما فيش يبقى بنطلع صدقة في أي باب من أبواب الخير، يبقى كده وسعنا على أنفسنا ولا نحصر الصدقة في باب معين، قد يكون هذا الباب ممتلئا وفيه الكثير، وباب آخر من أبواب الخير لا يجد ما ينفق فيه. يعني مع البحث ممكن نجد من يقبل الكفن أو ما إلى ذلك، لكن يعني فعلا المساجد حسب رؤيتي فيها الكثير والكثير، الله المستعان. لكن يعني هو التحلل من النذر أفضل، ثم بعد ذلك نواظب على الصدقة، لا تقطعوها، واظبوا على الصدقة بكفن أو بغير كفن، تبقى المسألة فيها وسع وفيها بحبوحة من الأمر. في الأسئلة أيضا سائلة تقول والدي تركنا طوال حياتنا ولا يعرف عنا شيئا، وعندما نلجأ له في أي أمر يخذلنا ويكره أمي إلى آخره. مرة جاء يزورنا فوجدنا في أحسن حال فتعدى علينا بالضرب حقدا على أمي أنها ربتنا هذه التربية، والحمد لله نحن في نعمة، فمن حقده علينا ضربنا ضربا شديدا أدى إلى جروح بالغة وكسور. فهل يعني يجوز لنا ألا نتواصل معه؟ أظن سبقت الإجابة على مثل هذا، نعم هو ضرب، هو قصر، هو ضيع، فرط، هذا كله على رأسه يوم القيامة في الدنيا والآخرة، الله يعاقبه بهذا ويحاسبه عليه أن ضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني أن يضيع أولاده وأسرته، يكفي هذا العمل إثما وذنبا أمام الله سبحانه وتعالى، يعني لو لم يكن له ذنب آخر لكفاه هذا الذنب لكي يوقعه في العقاب الرباني الكبير. أما نحن كأولاد، أعيد الكلام من جديد أيضا، ليس لنا عذر في عدم صلة الوالدين. الصلة المباشرة هتؤذينا، ممكن أروح له يضربني، إما أن أتحمل وأضحي، وإما أننا على أقل أواصله بالتليفون، أتصل به، سلام عليكم، ازيك يا أبي، كيف حالك، أي خدمة تحت أمرك، سلام عليكم، بين المرة والمرة كده ما شاء الله يعني اتصل كده مرات, وأنا اتصل مرة, أخويا اتصل مرة, وهكذا حتى نجعل صلة بيننا ونؤدي حقه علينا. نطلع له صدقة باسمه في حياته أو بعد موته في النية كده, دي صدقة على الوالد. ندعو له بأن يهدي الله قلبه, أن يجمعه بنا على خير, وهكذا يعني نقدم له خيرات وبعض المساعدات من بعيد لعل الله تعالى يقضي عنا هذا الأمر إن شاء الله. لكن قطيعة الأبوين لا تجوز بحال من الأحوال. هل فعلا لا يجوز أن ينام الإنسان ليلا في غرفة وحده مع أنه بيقرأ كل التحصينات؟ هو من باب الاستحسان يعني والاستحباب ألا ينام الإنسان وحده في بيت, لكن في حجرة لا, مش ممكن يبات في حجرة عادي, لكن في الحجرة المجاورة إخوان له أو إخواته, حجرة مجاورة والده ووالدته مثلا, يعني معه في حدود البيت الكبير أناس آخرون, لكن لا يبيت أو لا يبت وحده في البيت كله. فبالليل تحدث أخطار, والليل هذا يعني تكثر فيه الشرور. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب, غاسق إذا وقب, الليل إذا دخل بظلمته تسبح الهوام وينتشر أهل الشر والسرقات وقطاع الطرق ومن يريد الأذى, وكل هؤلاء يعبثون في الظلام, خفافيش الطير وخفافيش وحيات الإنس والجن هذه تنتشر بالليل, فلا يصلح أن يكون الإنسان وحده. هذا لا يدعو إلى أن نخاف, لا, إنما يدعونا إلى أخذ الحرص وأخذ الحذر. ربما يضطر الإنسان, عندنا النهاردة في سكر وفي جلطة وفي سكتة قلبية وفي حاجات كثير جدا ممكن إنسان وهو بصحته يفاجأ بأمر من مرض, يحتاج إلى من يناوله كوب ماء فلا يجد, فتضيع حياته على شيء من هذا مثلا يعني. فمن السنة ألا يبيت إنسان وحده في بيت, فيأتي ببعض أقاربه المحارم أو الرجال مثله أو المرأة مثلها حتى يكون أنسا له في منامه. وبرضو بناخد بالاحتياطات الشرعية فنقرأ بقى الأذكار المطلوب قراءتها قبل النوم. يقول سائل أمي ذاهبة إلى عمرة أول مرة وتريد أن تعتمر لأمها وهي على قيد الحياة ولجدتها كذلك, يجوز للمعتمر إذا انتهى من عمرته أن يؤدي عمرة لواحد آخر كبير في السن لا يمكن أن يسافر خلاص فقدنا فيه الأمل, أو مات رحمة الله عليه فنؤدي له عمرة من باب تعتبر كصدقة نتصدق بها على هذا الإنسان, لا حرج في هذا. لكن يكون يستحب يعني أن أعمل عمرة النهاردة وانتظر كمان يومين كده ولا حاجة, وبعدين أعمل العمرة الثانية بقى أخرج إلى التنعيم مثلا وهناك أحرم بعمرة أقول لبيك اللهم بعمرة عن جدتي مثلا أو عن أمي أو نحو ذلك, يجوز هذا. والعمرة كصلاة ركعتين, ويجوز أن يصلي الإنسان ركعتين وبعدها ركعتين وبعدها ركعتين, لكن لا داعي للإسراف, يكفي هذه المرة عمرة لنفسها وعمرة لجدتها الأم إن شاء الله مرة أخرى إن كانت لا تزال على قيد الحياة كما هو في السؤال. هل فوائد متغيرة في البنوك حلال أو حرام؟ قلنا قبل ذلك ليس المقصود التغيير, فالتغيير ممكن اللعب فيه وتنظيمه بشكل أو بآخر, إنما أن آخذ من صافي الربح نسبة مئوية تساوي نسبة مالي, المبلغ اللي أنا وضعه في المكان ده نسبة مالي في المال العام لهذه الجهة المستثمرة, هو معاه 100,000 أنا حاطط فيهم 1,000 يبقى ليا واحد في الألف, واحد في الألف مالي يشكل 1 في 1,000 في رأس المال, وبالتالي نصيبي في الربح الصافي بعد المصاريف كلها نصيبي فيه 1 في 1,000, وهكذا كلما زادت نسبة رأس المال زادت النسبة المقابلة في الربح بغض النظر إن كان بنكا أو غير بنك. يقول سائل عندي أخو زوجي, سائلة تقول عندي أخو زوجي مريض ولكن دائما يكفر ولكن نحن نعقبه نعاقبه؟ هل نتحسب، هل نحاسب على هذا؟ يعني واحد مريض، واحد مريض ومن شدة المرض عليه ربما قال كلاما فيه كفر أو نحو هذا، فأولياؤه أقاربه يعاقبونه على هذا، هل يحاسبون على هذا أو ماذا عليهم؟ لا، طبعا علينا أن ننهاه عن هذا الكفر، وأن نعلمه ماذا يقول، وأن نعلمه الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن نعلمه أن هذا البلاء خير له، وهكذا نشرح له الموضوع ونبسطه له لعله يفهم فينطق خيرا. إن أصر وهو في عقله وأصر على الخطأ بعد البيان والعلم لا مانع أن نعاقبه، لكن طبعا عقوبة تتناسب مع حالته المرضية، مش هنقول نضربه والجسم أصلا مريض وفي جروح أو في قروح أو ما إلى ذلك، لابد أن تكون عقوبة تتناسب مع هذا المرض. قد يكون من العقوبة ألا نزوره مثلا يوميا، مش جايين لك بكرة، طلب طلب معين مثلا يشرب حاجة معينة يأكل حاجة معينة، لا ما فيش، نخليه بس نديله الحاجة يعني القوت الأساسي الذي يحفظ حياته، لكن الحاجات الترفية اللي نفسه فيها دي بلاش منها من باب العقوبة. وهكذا نزوره ولا نكلمه، يكلمنا لا نرد عليه، مالكم؟ لا عشان انت بتقول كذا وكذا، مش هنكلمك طول ما انت بتقول الكلام الوحش ده، من يعني عقوبة كده تتناسب مع حالته المرضية ثبته الله وهداه. هل يجوز إعطاء الفوائد لشخص يبني، وهل يجوز للأمين أخذ شيء من المال الربوي؟ السؤال فيه غرابة شوية أو خطأ مطبع شوية، لكن على كل حال الفوائد البنكية أو الفوائد الربوية عموما من بنك أو غيره فوائد غير محسوبة على نظام الشرع، فهذه الفوائد كسب غير طيب، كسب غير طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيب، فبنخرج هذه الفوائد من أموالنا ومن حياتنا تخلصا منها لا تصدقا بها، ما بنقدمهاش عنها صدقة، إنما بنحن نتخلص منها. وبالتالي اللي بيتخلص من حاجة بيرميها فين؟ أكل حاجة، أكل شوية لب ومعاه القشر، هيتخلص منه هرميه فين؟ في وسط الشقة؟ هرميه في الحمام، هرميه في الزبالة، هرميه في المهملات، وهكذا الشيء الذي نتخلص منه نلقيه في مكان يتناسب معه من الأماكن القذرة أو ما إلى ذلك. هذا المال يوضع تحت الأقدام، مثل الحمامات، مثل رصف طريق، عمل رصيف في الشارع، وهكذا أشياء تداس بالأقدام، هذا مصيره، لا يجوز أن يوضع في مكان نافع والله أعلم. هل يجوز لزوجي أن يصافح زوجة ابن أخيه، زوجة ابن أخيه يعتبرها كابنته؟ طبعا لا يجوز، لأنه يجوز له أن يتزوجها لو خلت من زوج، لو في يوم الأيام بقت من غير زوج ممكن الرجل أن يتزوج زوجة ابن أخيه، لكن ما ينفعش هو يتجوز زوجة ابنه هو شخصيا، فدي محرمة علي زي بنتي تماما، إنما زوجة ابن أخويا هذه تحل لي، وبالتالي لا يجوز له أن يصافحها أو يعاملها كابنته من باب اللمس والاحتضان والتقبيل وما إلى ذلك ما تعود عليه الناس، هذا لا يجوز، إنما نحبها ما فيش مانع، نكرمها ما فيش مانع، هذا نقربها منا لا مانع، إنما التعامل كأنها محرم هذا لا يجوز. يقول صاحب سؤال، لي أخ أجحف في حقنا، وحينما يكرمني ربي وأقوم الليل للصلاة لم أدعو له من دون إخواني، هل علي وزر؟ يعني بيدعي لنفسه أو لإخوانه أو هي بتدعي لإخوانها ولا تدعو لهذا الأخ الذي ظلمهم؟ لا والله، هذا أولى الناس بالدعاء له، هذا أفقر الناس إلى دعوة، يعني مش قادرين أن يقدم له خير، ادعوا له ربنا يهديه ورد عن ظلمه، بس أبسط حاجة أن ندعو له أن يصلحه الله، ادعو له بالصلاح، فحينما يصلح الله الظالم ويتوب إلى الله ويعرف الحق من الباطل سيعود علينا بما ظلمنا وبما أخذ من حقنا. أرجو أن أنتم تقبلوا مني الحق ده، لأن ده حقكم وما يصحش أن أنا أخذه، أنا آسف على اللي حصل وسامحوني والله، لأن الدنيا عمل والآخرة حساب. بهذا نكسبه إن شاء الله. أحبتنا الكرام، ينتهي وقت لقائنا هذا، على أمل في الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، وأن يجمعنا يوم القيامة في فردوس جنته جزاء هذه الطاعة التي وفقنا الله إليها. بارك الله في حضراتكم وشكر الله لكم، وإلى لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.